أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: اليوم أحل لكم الطيبات. وهذه اللفظة سبق الحديث عنها في الآية التي قبلها، فإن الله جل وعلا قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، لكنه عز وجل أعادها لبيان منته وفضله على عباده، ليذكرهم جل وعلا بعظيم فضله عليهم فيما أحل لهم من هذه الطيبات. قال عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هنا يبين الله عز وجل أنه قد أحل لنا طعام الكتابيين، وأهل الكتاب كما هو معلوم هم اليهود والنصارى. قوله من قبلكم وأحل لكم، أو قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لماذا أحل الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب؟ لأنهم لا يذبحون ذبائحهم على غير اسم الله عز وجل، فهم لأجل هذا أحلت ذبائحهم. والطعام هنا المقصود به الذبائح كما ذكر ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهم، وليس المقصود الطعام كل الطعام، يعني مثل الحبوب مثلا النباتات إلى آخره أو الفواكه، فإن هذه حلال سواء كان ذلك لأهل الكتاب أو لغيره، فيحل أن نأكل من طعام الوثني إذا كان من الحبوب والثمار، لكن الحديث ليس عن ذلك، إنما الحديث هنا عن الذبائح ما يذبح. فطعام أهل الكتاب أي ذبائح أهل الكتاب حل لنا، وطعامنا حل لهم. طيب هل هم أصلا مخاطبون بالحلال والحرام من جهتنا؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه يحل لنا أن نطعمهم، يجوز أن نطعم يهودي أو نصراني من ذبائحنا، وعلى هذا فيجوز دعوتهم، لا بأس بدعوة اليهودي أو النصراني إلى وليمة عندك، عرس أو نحوه، وأكله من طعامك، هذا لا حرج فيه، فالله عز وجل أباح لنا هذا وهذا. وذكرت أن الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب لسبب، لأنهم يذكرون اسم الله على الذبيحة، ولأنهم يذبحون بالطريقة الشرعية، يذكون ويذبحون بطريقة شرعية. وعلى هذا فإذا اختل شيء من هذه الضوابط فطعامهم حرام. مثل مثلا لو ذبح الذبيحة نصراني أو يهودي اسما فقط نسبة، وإلا فهو ملحد، وهذا كثير في أوروبا وأمريكا، تجد أنهم ينتسبون إلى النصرانية، يكتب هكذا في البطاقة أو التعريف أنه مسيحي أو يهودي، لكنه في حقيقة الأمر لا يدين بدين النصارى، بل هو ملحد حتى لا يؤمن بالله. فهل تؤكل ذبيحة هذا؟ لا تؤكل. إذن لابد إذا كان يهودي أو كتابي معناها أنه يكون يعتقد ما يعتقده اليهود أو النصارى بغض النظر عن اعتقادهم الباطل، لكن في نهاية الأمر يطلق عليه يهودي أو نصراني، لكن هذا لا يهودي ولا نصراني، مجرد تسمية. إذن لا يجوز أكل ذبيحته. أيضا لو كان يذبح بطريقة غير شرعية كالخنق مثلا أو الضرب على الرأس أو ما يسمى بالصعق الكهربائي، أو ثبت عندنا يقينا أنه لا يسمي عليها، فهذه تعني أن الذبيحة محرمة. لكن لو أني مثلا في موضوع التسمية جهلت، ما أدري هل سمى أو ما سمى، فلا بأس بأكلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وسموا الله أنتم. واضح؟ إذن الضابط هو بهذه الأشياء اللي ذكرت. الواقع اليوم يعني فعلا يحتاج إلى مراجعة، فذبائح أهل الكتاب في كثير من الأحيان هي ذبائح ملحدين أو وثنيين، وربما يندر بل يشذ أن يوجد ذبح بطريقة شرعية. يوجد عند اليهود أكثر من النصارى، اليهود عندهم حرص في موضوع الذبائح أكثر من النصارى، أما النصارى ففي الغالب أن عندهم تساهل في هذا الأمر. قوله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، الواو هنا للعطف، يعود على أول الكلام، يعني وأحل لكم المحصنات من المؤمنات. ما المقصود بالمحصنات؟ أولا ما المقصود بأحل؟ أحل ماذا؟ الزواج، أحل الزواج، النكاح المقصود هنا هو الزواج. المحصنات هنا تشمل أمرين، تشمل معنيين، المعنى الأول الحرائر، والمعنى الثاني العفيفات. إذن لابد، لا يجوز للمسلم الحر أن يتزوج إلا بحرة مثله، وبشرط أن تكون أيضا عفيفة، إلا إذا كان لا يستطيع الزواج بالحرة وخشي على نفسه العنت كما ذكر الله عز وجل، فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم، اللي يخاف على نفسه المشقة وأنه يدخل. لا يا ما يجوز كذا، يا مصحف تحت رجليك. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا خشي العنت بمعنى أنه خاف على نفسه من الزنا وكان لا يستطيع، ما عنده مال، ما عنده جدة أن يتزوج بحرة، فعند ذلك يجوز له أن يتزوج بمن؟ بالأمة. طيب، الشرط الشيء الثاني قال عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني وأحل لكم أيها المسلمون الزواج والنكاح بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وماذا يقصد بالمحصنات؟ مثل ما ذكرنا أيضا، أن تكون ماذا؟ أولا أن تكون حرة، والثاني أن تكون عفيفة، سواء كانت مسلمة أو كانت كتابية. وهذه النقطة بالذات، النقطة الثانية، يغفل عنها كثيرون. كثير من الناس خاصة في أوروبا وغيرها يتزوج بنصرانية أو يهودية ولكنها غير عفيفة، لأن هذا هو الأصل أصلا عندهم. الأصل في النساء عدم العفة، الطهارة والعفة هذا شيء خارج عن الأصل. ولهذا المرأة عندهم إذا كانت لا تمارس العلاقات المحرمة يقولون هي مريضة، يعالجونها، يرون هذا عيب ونوع من المرض النفسي أو نحو ذلك. لهذا فالأصل عندهم هو ماذا؟ أن المرأة تجري أو تعقد علاقات بمن شاءت وتزاني من تشاء بلا حدود ولا ضوابط. هل هذه عفيفة؟ لا، إذن لا يجوز الزواج بها ولو كانت كتابية. فضلا عن أن كثير من النساء أيضا حتى لو ثبتت عفتها ربما يعني كثير منهن ليست كتابية حقيقة كما قلت، وإنما هي لا دينية، ملحدة لا تعترف بالنصرانية واليهودية. لكن نقول قد يوجد نصرانية تعتقد بعض اعتقادات النصارى أو نحوها، فربما ينطبق عليها هذا الشرط، لكن أين شرط العفة؟ هذه نقطة في غاية الأهمية ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر. إذن هذه القضية الأولى، وهي قضية الزواج بمن؟ بالحرائر. إذن يجوز الزواج بالحرة سواء كانت مسلمة أو أو نصرانية أو يهودية كتابية، بشرط أن تكون عفيفة. هل يجوز الزواج بالأمة؟ قلنا يجوز الزواج بالأمة في حال عدم قدرة الإنسان أو الحر أو الرجل الحر مسلم على الزواج بالحرة، وإذا كان يخاف العنت. لكن هل هذا الكلام ينطبق على الأمة المسلمة والأمة الكتابية أو فقط الأمة المسلمة؟ الأمة المسلمة والكتابية. طيب قلنا هذا المسلمة الآن قلنا يتزوج بها إذا كان وجود الشرطان الأمة، لكن كتابية، أمة كتابية، هل يجوز الزواج بها؟ لا يجوز. ما الذي يجوز؟ بالنسبة للكتابية غير الزواج، الملك اليمين، نعم يجوز التسري بها، واضح؟ لكن زواج لا، الزواج لا يجوز بالكتابية إلا إذا كانت ماذا؟ حرة عفيفة. أما الأمة فلا يجوز الزواج بها إلا إذا كانت مسلمة مؤمنة مع وجود الشرطين السابقين. ما هو الدليل على هذا؟ قوله عز وجل في الآية التي سلف ذكرها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. فذكر شرط ماذا؟ الإيمان. ولم يأتي شيء بشأن اليهودية والنصرانية إذا كانت أمة. إذن هو يجوز التسري بها لكن لا يجوز الزواج بالأمة إذا كانت كتابية. نعم. إذا كانت تابت وثبتت توبتها فنعم، لأننا نقول المسلمة أصلا، المسلمة لو كانت زانية لا يجوز الزواج بها، لقول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقال في نهاية الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. فما يجوز أن يتزوج المسلم بمسلمة زانية، فكيف بكافرة؟ فكيف بكتابية؟ لكن إذا أسلمت فمعنى ذلك أنها تابت. أما إذا أسلمت واستمرت على الزنا مثلا فتكون حالها كما قلنا مسلمة زانية لا يجوز الزواج بها. نعم. قال عز وجل إذا آتيتموهن أجورهن، الضمير هنا يعود على من؟ على المحصنات سواء كنا من الكتابيات أو من المؤمنات، بشرط قال إذا آتيتموهن أجورهن. ما المقصود بالأجور؟ المهور. وهذا فيه فائدة أن المهر ملك لمن؟ للمرأة، لا يجوز للولي أن يأخذ منه شيئا إلا إذا أعطته المرأة بطيب نفس منها، فالمهر لها. على الأسف في كثير من الأعراف أن المرأة ليس المهر لها، يأخذه الولي يعطيها فتات منه شيء منه والباقي يأخذه هو، هذا حرام سحت لا يجوز له. فالمال مالها، إن طابت نفسها فأعطت أباها أو وليها ما تحب حتى لو أعطته المهر كله فهذا شيء راجع لها، لكن الأصل أنه لا يجوز ذلك إلا بإذنها. ثم قال عز وجل محصنين غير مسافحين. كلمة محصنين غير مسافحين تعود على من؟ الذي يرغب في الزواج. نعم. الشرط فيهم أن يكونوا محصنين غير مسافحين. محصنين غير كلمة محصنين، في اللغة ماذا يسمى في النحو؟ محصن، الصيغة هذه اسم فاعل، ومحصن اسم مفعول. الرجل يكون محصنا ويكون محصنا، والمرأة كذلك. كيف؟ يكون محصنا للمرأة هو يحصنها، ويكون محصنا بسببها، فهو محصن بسبب أنه متزوج من هذه المرأة فصار عفيفا بهذا السبب. واضح؟ طيب هنا قال محصنين، إذن المقصود المؤمن أو المؤمنين، يشترط في جواز النكاح السابق أن يكون القصد هو الماذا؟ الإحصان. لهذا نفى قال غير مسافحين ولا متخذي أخدام، غير مسافحين ولا متخذي أخدام، حتى يوضح المقصود. فإن الإحصان ضد المسافحة، وما هي المسافحة؟ قال محصني غير مسافحين، المسافحة هي الزنا. وسبق معنا في سورة النساء تفسير المسافحة، وأنها مأخوذة من السفح، والسفح هو الصب والدفق. وسمي المسافح مسافحا أو الزاني مسافحا لأن غرضه وهمه فقط إفراغ شهوته بغض النظر عن المقاصد الأخرى للنكاح، فهذا سمي ماذا؟ مسافح. وقوله عز وجل غير متخذي أخدان، غير متخذي أخدان، أخدان جمع مفردها ما هو؟ خدن، وأيضا خدن بفتح الخاء والدال. ما المقصود بالخدن والخدن؟ نعم، أي لكن ما ينبغي للقص الصديق فقط هكذا، وإنما يعني يقال الخليل، ولهذا ينصرف عادة هذا المعنى إلى بين الرجال والنساء الأخدان التي يذكر الله عز وجل هنا، العشق ما يكون بين العشيق وعشيقته. طيب ما الفرق بين مسافحين قوله غير مسافحين ولا متخذي أخدان؟ أكيد في فرق بينهم. أولا كلاهما زنى، المسافح زاني ومتخذ الأخدان أيضا يزني، لكن المسافح يزني مع أي امرأة كانت، وأما متخذ الخدن أو الخدن، الخدن أو الخدن، فهو الذي يزني مع عشيقته وخليلته، وكلا الأمرين كان موجودا في الجاهلية. فالله عز وجل نهى أن يكون الإنسان بنيته إنما يريد فقط قضاء وطره، سواء مع كل امرأة أو مع نساء معينات صاحبات وخليلات. والخدن، الخدن أو الخدن يطلق على الرجل ويطلق أيضا على المرأة. ثم قال عز وجل بعد ذلك تحذيرا وتنبيها ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من كفر بشريعة الله. والله عز وجل قد شرع الشرائع مثل هذه القضية، التحريم والتحليل، فمن كفر بالله عز وجل ومات على هذا فإنه يحبط عمله وينتقض كل ما بناه. وأي خسارة أعظم من هذه؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا قال هنا، قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن حبط عمله ما هو مصيره؟ قال وهو في الآخرة من الخاسرين. وأعظم خسارة هي خسارة الدين، فخسارة المال، خسارة الزوجة، خسارة الأولاد، كلها تعوض، أما خسارة الدين لا يمكن تعويضها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ما قال في الدنيا، لأن الدنيا يعوض الإنسان إما في الدنيا ولا يعوض في الآخرة. إما أن يعوض في الدنيا، خسر ماله يعوض بمال في الدنيا، ولده كذلك، أو تكون له، يكون له العوض في الآخرة. لكن الذي خسر الدين أي عوض له؟ من تخلى الله عنه فمن ينصره من الله؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتقيه ويخشاه ويميتنا على طاعته. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. هذه الآية تسمى آية الوضوء، وأيضا تسمى آية تيمم، وهي آية عظيمة اشتملت على أحكام فقهية كثيرة. والحقيقة الإنسان يعني يجد العجب العجاب في هذا الكتاب العظيم. آية واحدة تكلم عنها العلماء ربما في مجلدات، أحكام فقهية كثيرة ومعاني بلاغية وأسلوب يأخذ بمجامع القلوب، وهي لو تلاحظ الآن ما تتجاوز نصف صفحة، ولو جلسنا يعني نتحدث عنها بالتفاصيل لطال بنا المقام. وبعض السلف أظنه الدارمي إن لم أكن واهما، جلس مع عند بعض أهل بلدة ما يقارب سنة أو قريبا منها في تفسير آية واحدة وما تعدها. فهذا القرآن كنز. هذه الآية الله عز وجل يوجه فيها عباده المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه جملة من الأحكام حول هذه الآية الكريمة. أولا الطهارة في قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معنى ذلك أن الإنسان لا يجب عليه التطهر والوضوء إلا إذا كان لذلك موجب. يعني لو أن إنسانا أحدث هل يجب عليه أن يتوضأ؟ إنسان أحدث أجنب هل يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل؟ لا، لا يجب. نقول يجب. هل يجب؟ نقول لا يجب. متى يجب؟ إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يقرأ القرآن، واضح؟ فلهذا الله قال إذا قمتم إلى الصلاة. يعني لاحظ هنا هذه فائدة، ما قال مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الوضوء فافعلوا، قال إذا قمتم إلى الصلاة. يفهم من هذا أنه لا يجب الوضوء إلا إذا أراد الإنسان أن يصلي. نعم. والصلاة هنا عامة، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نافلة. الفائدة الثانية، الآية هنا الآن تتحدث هذه الآية عن الوضوء، طريقة الوضوء. بماذا بدأت؟ غسل الوجه. إذن هذا يفهم منه أن غسل اليدين أو الكفين التي تسبق غسل الوجه ليست واجبة. يعني لو أن إنسانا بدأ الوضوء بغسل وجهه صح ذلك منه، فغسل اليدين أو الكفين إنما هو سنة وليس بواجب، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه، لكن الوجوب ليس واجبا. الفائدة الثالثة، كيف يغسل الوجه ومن أين؟ من منابت شعر الرأس، من جهة الطول منابة شعر الرأس إلى حد الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الوجه الذي يجب غسله. ومن كان له لحية فكيف يغسلها؟ حسب حالها، إن كانت كثيفة خللها بأن أدخل يده في الإناء أو في الصنبور ثم خللها، وإن كانت خفيفة فإنه يجب عليه أن يغسلها. طيب كيف أفرق بين الخفيفة والكثيفة؟ يفرق بينهما بأن الخفيفة هي من ما يرى الجلد من ورائها، أما الكثيفة فلا يرى أثر الجلد، وبالتالي يكفي فيها ماذا؟ التخليل. نعم. في غسل الوجه يدخل موضوع المضمضة والاستنشاق، وهل هما واجبان؟ خلاف بين أهل العلم، هل تجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار أيضا؟ لكن في كل الأحوال سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح أنه كان يداوم على ذلك، ولهذا فلا بد من غسل الوجه وقبله وهو داخل فيه المضمضة والاستنشاق، وكل ذلك كما تعلمون يجزئ فيه مرة واحدة. ثم قال عز وجل بعد ذلك، وهذه الفائدة الرابعة، قال وأيديكم إلى المرافق. غسل اليدين إلى المرافق، إلى هنا بمعنى لا، بمعنى مع، وعلى هذا فالمرفق يغسل ولا ما يغسل؟ إذا قلنا مع فمعنى ذلك أنه يغسل، ثبت هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه، عفوا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في البخاري، بل في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، معنى ذلك أن المرفق داخل في غسل اليدين. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده حتى شرع في العضد، والعضد هذا فوق المرفق، فمعنى ذلك أنه غسل المرفق، لكن لا يصح ولا ينبغي الزيادة على ذلك، وهذا الذي قاله أبو هريرة إنما هو اجتهاد منه، وهذا معروف في مسائل الوضوء أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى التحجيل في اليدين وفي الرجلين بأن يزيد على محل الفرث، والصحيح أن المقصود بالتحجيل الوارد في الحديث إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أن المقصود هو إسباغ الوضوء على محل الفرض الواجب، فلا يجوز الزيادة على ذلك. مما يدل على أن الآية في قوله عز وجل اغسلوا وأيديكم إلى المرافق أن إلى هنا بمعنى مع، قول الله عز وجل في أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. نعم. ثم قال عز وجل بعد ذلك وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. مسح الرأس يكون لجميع أجزاء الرأس وليس لبعضه كما هو عند بعض الفقهاء، أنه يجزئ، أظن عند الأحناف أنه يجزئ مسح شيء من الرأس يكفي، لا، الصواب أنه لا بد من مسح الرأس كاملا، ويعفى عن الشعرات اليسيرة التي لا يستطيع الإنسان التحرز منها. طيب، الذي يدل على ذلك هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل بهما، أي بماذا أقبل بهما؟ يعني بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ما المقصود بمرة واحدة؟ يعني هكذا؟ اي نعم، والدليل انه قال اقبل وادبر، بمعنى انه ليس المقصود ان تمسحها ثلاث مرات كبقية الاعضاء، وانما المقصود مرة واحدة. اذن يبل يديه في الماء ثم يبدأ بمقدمة الرأس حتى يصل الى نهاية الرأس ثم يعود مرة اخرى. كم مرة؟ مرة واحدة. نعم. والاذنان داخلتان في الرأس وليس في الوجه. لو قلنا في الوجه معناها يجب إيش؟ الغسل. تغسل أذنيك يا مسلم. لو إنما المقصود أن إذا اعتبرنا أن الأذنين من الرأس فالمقصود المسح. طيب كيف يكون المسح؟ الطريقة معروفة، أن يدخل إصبعه السبابة في أذنه اليمنى والسبابة اليسرى في الأذن اليسرى، هذا في صماخ الأذنين، ويضع الإبهامين خلف الأذنين ثم يحركهما، ولا بأس بأن يحرك في الداخل في الغضاريف، لكن هذا لا يجب. هذه الطريقة الشرعية لمسح الأذنين. وهنا قال الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، الباء هنا للملاصقة وليست للتبعيض. ما الفرق بين الملاصقة والتبعيض؟ إذا قلنا أنها الملاصقة، المقصود امسحوا رؤوسكم بملاصقة أيديكم لها، واضح؟ أما إذا قلنا للتبعيض فمعنى ذلك أن امسحوا ببعض، وهذا الذي يعني قال به الأحناف أنه يكفي بعض الرأس، يكفي مسح بعض الرأس، وهذا غير صحيح، ويدل على هذا التفسير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. الرجلان تغسلان أو تمسحان؟ تغسلان إذا كانتا مكشوفتين، إذا كانتا مكشوفتين. أما لو كانتا في الخفاف أو الجوارب فإنهما تمسحان. طيب من أين عرفنا أن الرجلين تغسلان؟ من خلال هذه الآية، مع أن العطف هنا على ماذا في ظاهر الآية؟ على المسح، يعني بعد، يعني جاء بعد المسح، جاء بعد المسح. طيب امسحوا وأرجلكم، امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، إذن يفهم من هذا أن الرأس أيضا، أن الرجلين أيضا تمسح كالرأس، كالرأس. نعم. كيف نجيب؟ نعم نعم. وإذا كان بالنصب، لو كانت معطوفة على الرؤوس لجرها. نعم، لقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حتى لأن العطف يتبع المعطوف عليه في الحكم، فإذا كان المعطوف عليه مجرور يجر، وإذا كان المعطوف عليه مرفوع يرفع، وإذا كان منصوبا ينصب. فلما جاء هنا المعطوف عليه منصوب، عفوا المعطوف منصوب، بينما الظاهر المعطوف عليه الآن مجرور، دل ذلك على أنه ليس معطوفا على هذا القريب، وإنما معطوف على ما قبله. ما هو الذي قبله؟ اليدين والوجه. إذن التقدير هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم مفعول به منصوب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هذا التقدير أو الترتيب بهذا الشكل، واضح؟ طيب لماذا لم يذكر الله عز وجل هذا بهذه الصيغة؟ لماذا لم يقل الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قالوا امسحوا برؤوسكم؟ لماذا أدخل المسح للرأس في الوسط وأخر غسل الرجلين؟ قال، شوف هذه حكم، يعني قال العلماء من أجل الترتيب، من أجل وجوب الترتيب في الوضوء. فلا يصح في الوضوء أن تقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، واضح؟ لهذا الله أتى به ليبين لنا أنه لا بد من الترتيب، واضح؟ طيب الترتيب هو في هذه الأعضاء، بمعنى لا يجوز أن تغسل اليدين قبل الوجه، لا يجوز أن تغسل الرجلين قبل مسح الرأس، لكن هل يجوز أن أغسل اليسرى قبل اليمنى؟ الصحيح جواز ذلك. قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي بأي أعضاء بدأت، يعني باليمين قبل اليسار، اليسار قبل اليمين، لكن لا شك أن السنة والأفضل هو ماذا؟ هو البدء باليمين، واضح؟ نعم. طيب في قراءة أخرى، طبعا قراءة وأرجلكم هي قراءة الجمهور، هناك قراءة أخرى بالكسر، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب إذا كانت بالكسر فمعنى ذلك أن هنا المسح، إذن لأنها معطوفة على المسح الممسوح، وهذه قراءة صحيحة يعني. لكن تأويلها أن يقال هذا في حق المسح على الخفين، في حال مسح الخفين، وليس كما يستدل به الرافضة كما يفعلون الآن، فإنهم يمسحون أرجلهم وهي مكشوفة استدلالا بهذه القراءة، فهمتم؟ فهم يستدلون بالآية لكنهم لا يأخذون بالسنة، وبالتالي يمسحون أرجلهم وهي مكشوفة، وهذا لا شك أنه خلاف الصواب. نعم. ثم من المسائل هنا قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه هي مسألة ثامنة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. سبق معنا في درس الحديث صحيح مسلم أن جنب، كلمة جنب تأتي لوصف من؟ الواحد أو الاثنين أو الجمع؟ الجميع. يعني أقول رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ورجال جنب ونساء جنب، إذن جنب تشمل الجميع، تصلح للجميع. والدليل هنا قال وإن كنتم، هذا دليل على الجمع، وإن كنتم جنبا فاطهروا. لاحظ هنا ما قال وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، قال اطهروا ليشمل الأمرين. ما هما؟ لا الجنب ما يكفي في الوضوء، الجنب الغسل والتيمم، الغسل والتيمم. نعم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. طيب بماذا تحصل الجنابة؟ تحصل الجنابة بنزول المني، سواء كان ذلك في يقظة أو في منام، وأيضا تحصل الجنابة أيضا بالجماع في الفرج ولو لم يكن هناك إنزال، وذكرناها أيضا في درس الحديث. فإذا كان الإنسان جنبا فإن عليه في هذه الحالة أن يتطهر إذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن. المسألة التاسعة. نعم. نعم صحيح أن غسل الجنابة إذا اغتسل الجنب فإن الحدث الأصغر يرتفع بذلك وبالتالي يكفي. كيف بدون نية؟ إنسان جنب واغتسل، مؤكد أنه إنما اغتسل لأجل هذه الجنابة، ولهذا لا ينبغي التكلف في موضوع النية. ولعلك تقصد هل هو يلزم من ذلك أن ينوي رفع الحدث الأصغر؟ لا يلزم، يكفي الحدث الأكبر لأن الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر. وهذه يشبهها أو يضرب بها بعض العلماء مثل آخر في الحج، طواف الوداع مع طواف الإفاضة، يقولون يصح تأخير طواف الوداع، عفوا طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فيطوف ثم ينصرف ويقصد بالطواف هذا ماذا؟ لا الإفاضة، يقصد طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فدخل الواجب في الركن وأغنى الركن عن الواجب. فهكذا هنا أيضا في رفع الحدث الأكبر يرتفع بذلك تبعا الحدث الأصغر. طيب لعلنا نقف عند هذا، إذن نكمل ما بقي في الآية، بقي فيها شيء قليل نكمله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.